وابي محمد. ما ادري عددكم قليل شنو بعد الطلبه غايبين؟ الحمد لله. ورد انه في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. هذه الايه الكريمه تبين ان النبي جعل اسوه لتميزه عن الاخرين. لقد تميز النبي صلى الله عليه واله عن باقي الانبياء، لذلك جعل أسوة وقدوة ليصل الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الآخرة. بماذا تميز الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله عن باقي الأنبياء بحيث جعل أسوة وقدوة؟ هذا ما لم يكن واضحا يعني بشكل جلي، أنه ما هو المائز بينه وبين الأنبياء. نعم، الواضح أنه على خلق عظيم، الواضح أنه ما أدي نبي مثل ما أدي، وكثير أشياء واضحة. لكن السر في هذا البروز عن باقي الأنبياء أن اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنستكشف ذلك باستقراء حياة النبي. ما هو أبرز شيء ميز النبي عن باقي الأنبياء؟ إنما ميز النبي عن باقي الأنبياء أن له شريعة واسعة، وبدأت من يوم البعثة إلى يوم القيامة. وهذا يؤكد أنه تميز عن باقي الأنبياء من أولي العزم حتى بسعة الشريعة التي جاء بها. وهذا شنو المائز يعني هذا؟ نعم، مائز. أين المائز هنا؟ الشرائع إنما تختلف باختلاف الملقى عليه الشريعة، فيختار هذا الشخص لهذا المهمة، لهذه المهمة، لأنه يتناسب مع هذه المهمة. فأنا أوضع كأستاذ ولا أوضع كمدير، لأني لست أهلا للإدارة مثلا. وهذا يعطى كتاب الفلاني يدرس دون الكتاب الفلاني، لأنه أهل لهذا الكتاب دون غيره، وهكذا. فالمسؤوليات تناط بحسب استعدادات الأفراد. فالمولى عندما جعل هذه الشريعة الواسعة العظيمة للنبي دون غيره، يؤكد على أن نفس النبي بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كانت كبيرة جدا، واسعة جدا. وهذا ما عبر عن القرآن الكريم: ألم نشرح لك صدرك. وكأنه شرح الصدر شيء كبير جدا، امتياز عالي جدا. وورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه نفس رسول الله يقول: آلة السياسة سعة الصدر، فما لم تكن لك سعة صدر لا يمكن أن تسوس الناس وتربيهم وتأخذ بأيديهم، مستحيل. فلا بد من سعة صدر. هذه سعة الصدر موجودة عند النبي صلى الله عليه وآله من خلال أنه أعطي أعظم شريعة بدأت في ذاك الزمن ولن تنتهي إلى يوم القيامة. هذا من جهة. من جهة أخرى نجد أن أبرز شيء في حياته صلى الله عليه وآله الكاشف عنه حياته وسيرته، أنه كان يدعو إلى الله وعلى بصيرة من أمره، فيدعو إلى الله في كل مكان. على الطعام يذكرهم بالله، إذا جلس في مجلس خاص قال: ألا أقول لك شيء، إن فعلته يكون لك كذا وكذا، ذكره بالله. إذا كان في غزوة وإلى جنبه أحد ذكره بالجهاد وبالله. إذا كان مع أحد يريد أن يتزوج ذكره بالله. إذا كان مع أهله ذكرهم بالله. فكأنه عنده هدف أو عنده رسالة، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكأن الهم الوحيد الذي يحمله رسول الله والمهنة الوحيدة التي يحملها رسول الله صلى الله عليه وآله هي الدعوة إلى الله. إذن عند أمرين رسول الله هي المهمين. أولا عند سعة صدر وسعة آلة السياسة وهي الصدر والقلب الكبير الذي استوعب هذه العملية، إن هذه العملية مو سهلة، واقع مو سهل.
قريش
أنا الآن عندي طفلين بالبيت محتار، درات دق على راسي قلت لي طفلين بالبيت مشايبين، قلت لهم ما جايبت إلا من أطفالي، كيف أنا أسوس الناس الدور؟ طفلين يخافون من عندي ورزقهم علي، وإذا اضطرتهم يخافون وإذا أبسطهم يبكون، وأنا ما مسيطر عليهم أو أعجز في سيطرة عليهم، فكيف إذا كان عندي ناس ورجال وقبائل وجاهلية ويأكلون الميتة إلى آخره؟ هذا يحتاج لها ماذا؟ تحمل رسالة وتحمل أعباء الرسالة ومواجهة القوم والتحديات الشديدة وحسرات. أنت يجوز أن وياك تعلمهم يحاكينا واحد وحكاية أذنينا بعد يومين ثلاثة منا زين، هذا يوميا يلقون علي الروث والدم، ما صير أثر. ذاك اليوم واحد الفاتحة ما سلم علي، أنا كلش عادي أدي قضية تافهة ما لها قيمة، هو غلطان بحق سابقا وهاي يريد يكرره وياي، هو كبير وانا اصغر من عند سنه، يصير اصير ابن اخوه يعني كانه، ف عادي اخوتي وقفت عنده شلون ما يسلم عليه؟ طبعا قضيه عقلائيه وثلثي العقل التغافل، تغافل عن الموضوع وش قضيه شخصيه بينه وبين فيكم، شو هو ما يسلم عليه انا اقوم له وامديدي ما سلم، صارت وياي عشرات المرات عادي. ذاك اليوم ما سلم على أخوي الكبير وقفت عندي، يعني أخوتي هددوا شو ما يسلم على الشيخ، وصل التهديد قام ما يسلم عليهم. أخوي الكبير كبيرنا وإحنا عشر أخوة وكبيرنا أبونا، فصار تهديد آخر. أنا بسبب هذا التهديد من أخوتي للرجل خاف أصير مشكلة لا سمح الله، يعني يومين ثلاثة أنا أخذ حبه بال 25 منا، هو تهديد من أخوتي لذاك، مو إحنا ما زعلنا شيء، خالد وسطونا والرجل كبير وفش لعيب يعني، فقلت لهم هذا مو هالشيء، أقنع بيهم أهدئ بيهم. أنا ثلاث أيام اليوم أنا والبارحة والبارحة آخذ حبة من 25 هذا التفلورين من السعودية مهدئ ليلي وما قاعد أنام، أنا عندي طنين أصلا.
شو هذي وسط ما يسلم؟
ها؟
ما راح يسلم ليه وسط؟
لا مو هان أخوي كبير، لا قام له أخوي مديدة ما مديدة ذا، ومجلس بغرب. وكنت أنا ويا همات وما سلم علينا اثنين، فقال لي أخوي قوم نطلع، طلعنا شلبوا بينا رادة وقلنا لهم أبدا إن إحنا مجلسكم إحنا لو ما أنتم قربانا نقوم، ما حد الشاهد سموه هذا الموضوع، موضوع الإنسان ما يتحمل ضعيف جدا، واحد ما سلم عليه يزعل يأخذ له قوامة، فنبي جايب دعوة ويغير دين ويغير أمة، ويا أمة أمة أعراب إذا قرأ يصف كله، وإذا تكلم بالقرآن وضعوا أصابعهم في أنوفهم يضحكون عليه، وهل مجرى؟ فالنبي صلى الله عليه وآله كل هذه الأعضاء تحملها، فالشيء لا يتحمله أحد، حتى هو القائل ما أذي نبي مثل ما أذيت، يا بل أنبياء قرضوهم نشروهم بالمناشير قال مو أكثر من عندي، لأن ألم المنشار ساعة نص ساعة ربع ساعة دقائق غيره انتهي، تقطع العوداش تنتهي، لكن ألم القلب ما يلتئم 24 ساعة يظل في قلب. رغم هذا رسول الله تحمل هذه الأعباء، فنحن لكي نتأسى برسول الله في أهم وأبرز ما في حياته علينا أن نتأسى بهذين الأمرين المهمين، أولا أن ندعو إلى الله دائما أينما نكون، في السيارة في البيت في جلسة الطعام في مزاحنا في كل دعوة إلى الله نذكر بالله، وأن نتحمل أعباء مسؤولياتنا كأفراد مو حوزويين، كخلفاء في الأرض، كخلفاء في الأرض يجب أن نتحمل أعباءنا، الإنسان خليفة الله في أرضه وحجته في أرضه، وبالتالي لا بد أن يتحمل مسؤوليته ومهنته وهي الدعوة إلى الله التي تستتبع آلاما وتستتبع مشاكلا وظروفا صعبة في بعض المرات، فعلينا أن نتحمل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا التوفيق أن نكون من خدام شريعة سيد المرسلين، ويجعلنا ممن يقتدي برسول الله في هذين الأمرين وفي الباقي الذي هو المفروض أننا مفروغين منه، مستحباته وزيارته وذكر دائما وذكر آله هل هم جرى من الأشياء؟ وأيضا الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وصلنا بحمد الله تعالى إلى الصفة السلبية الخامسة، وهي عدم تألمه وانتذاذه. قال الشيخ الطوسي: ولا يجوز أن يكون له ألم، لأن الألم إنما يحدث من إدراك المنافي إلى آخره. بحمد الله تعالى وصلنا في الصفات السلبية إلى الصفة الخامسة، وأخذنا سابقا اللذة والألم ونفيناهما عن الباري سبحانه وتعالى إلا على اللذة العقلية كما سيأتي عند الحكماء. أما قضية الألم، فالألم اتفق جميع العقلاء متكلمين وحكماء على أن الله تعالى لا يتألم. عند المتكلمين قالوا الألم هو ماذا؟ هو من توابع المزاج. الألم من توابع المزاج. زين المزاج شنو؟ ماذا أقول صح كتاب المزاج؟ المزاج أن الإنسان له عناصر، تركيبته فيها عناصر، من عناصرها مثلا وجود الملح في الدم والجسم، وجود السكر في الدم، وجود الكريات الحمر في الدم، وجود كريات البيض في الدم، وجود البلازمات في الدم، وجود المواد الأخرى في الدم، لحم وعظم إلى آخره. فإذا كانت هذه العناصر معتدلة يقال المزاج معتدل وملتذ، وإذا كان هذه العناصر غير معتدلة يقال للمزاج ماذا؟ غير معتدل ومتألم. فالألم من توابع المزاج، والمزاج من توابع الجسماني، وحيث أنه لا جسمانية له فلا مزاج له فلا ألم له. هذا عند المتكلمين. أما عند الحكماء قال الألم إدراك المنافي، أن الإنسان يدرك شيء ينافيه، ينافي طبعه، ينافي مزاجه، ينافي أي شيء من عنده. فالإنسان إذا رأى صورة غير جميلة يستقبحها وينقبض، إذا سمع كلاما خبيثا يدرك منافي فيستقبح ويتألم، تغثى الكلمة وتغثى الصورة، بينما يروح بمكان في حديقة ينشرح صدره، مزاجه يتعدل، ينظر إلى وجه حسن يتمنى يفضل يبقى وجهه، وهكذا الأشياء الأخرى. فالآثار الأماكن تتأثر، فإدراك الأشياء المنافية لطباع الإنسان ومزاج الإنسان وجسم الإنسان يسبب ألم. فقالوا الألم هو إدراك المنافي، وحيث لا منافي في الوجود لله سبحانه وتعالى. ليش لا منافي لله؟ من كل موجود هو خلقه وتحت سلطانه ومقهور له، فمن ينافي؟ لا أحد ينافيه سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يتألم، لأن الألم إدراك المنافي ولا منافي له، لأنه هو القاهر فوق عباده، فهو ماذا؟ لا يتألم. إذن الألم فرق من عنده عند المتكلمين وعند الحكماء. الآن مع اللذة، اللذة على رأي المتكلمين قالوا إنه غير ملتذ. لماذا؟ لأن اللذة من توابع المزاج كما قلت، لأن هذه العناصر الموجودة في جسم الإنسان إذا كانت معتدلة كان المزاج معتدل ملتذ، أما إذا كانت هذه غير معتدلة تكون متألم. فاللذة هي من توابع المزاج، والمزاج من توابع الجسمانية، فحيث لا جسمانية فلا مزاج فلا لذة. هذا من هو؟ الحكماء المتكلمون. المتكلمون قالوا أنه اللذة والألم كلاهما من توابع المزاج، وحيث أنه لا مزاج له لأن المزاج من توابع الجسمانية فلا جسمانية فلا مزاج فلا لذة ولا ألم. الحكماء أيضا قالوا لا ألم له لأنه لا منافي له، ولكن له لذة. ما هي اللذة؟ قال اللذة إما حسية فهو مقبولة. ليش؟ لأنها من توابع المزاج، وإما عقلية فمقبولة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يدرك أعظم مدرك وهو ذاته، فيبتهج بذاته أشد ابتهاج، فهو مدرك لأعظم مدرك. ليش؟ لأن الألم عندهم إدراك المنافي ولا منافي له. الألم شنو؟ اللذة عندهم شنو؟ اللذة عندهم هي إدراك المناسب، إدراك الجميل مناسب، وبالتالي عندهم إدراك الأشياء الجميلة مو الحسية، المعنوية العقلية واللذة. فبالتالي الله، أنت لما تدرك مطلب علمي تقول شلون ملتذاني في هذا المطلب العلمي، شنو هاللذة في هذا المطلب، تقوم صيغ ركعتين يعني. زوجتك بقول لك شنو سويت كذا، ركعتين يعني على هاي النعمة، يا نعمة عايبنا وقاعد تقرأ يا نعمة، يقول لها لا، في مطلب حلو انحل عندي أو حليته أو اتهمته، شعرت بلذة ما قمت له، والله بطلع أنت محل الشاهد. هاي اللذة أنت تشعر بها بإدراكك ماذا؟ المناسب، الإدراك العقلي. أنت لا أكلت ولا شربت ولا سمعت ولا نظرت، كل اللذة مو بالجسم، فقط في إدراكك لما هو مناسب من الأشياء المدركة العظيمة فالتذبت بها. فالإدراك الحسي، اللذة الحسية ما موجودة لله، لكن اللذة العقلية قالوا موجودة من خلال ماذا؟ إدراك الله لأعظم مدرك وهو ذاته، فيبتهج ويلتذ بذاته. هذا قال به الحكماء. زين، تفضل. لا، قالوا اللذات كلها تابعة للمزاج، حتى العقلية تابعة للمزاج،
والمزاج
من توابع الجسمية فنفهم. أما الحكماء قالوا لا. زين،
الحكماء يعرفون شنو دليلهم على إثبات العقلية من دون مزاج، ما تبع المزاج؟
قالوا إحنا ما لنا علاقة، دورات الإنسان مريض كل جسم مشلول، بس من يفهم مطلب يلتذ، يعني عناصره صاعد الضغط والدم ما ادري شلونه ويريد يموت، هو يقول علمني مساله. قال لي معود تموت وين اعلمك مساله؟ قال لي يا اخي اذهب هناك وانا جاهل بها افضل ام اذهب هناك وانا عالم بها افضل؟ قال لا، عالم بها افضل. قال علمني مساله، علمه مساله، طلع يقول شويه صاحب ها، قال توفى. فهذا شلون يلتذ؟ تلقى المسألة العقلية خوف جسمه وعناصره مزاجه الخربان، صاعد عند اليوريا وصاعد عند جسمه الضغط والدم والسكر صاعد، لكن رغم ذلك هو يلتد بهذه المسألة، يشعر أنه إذا ذهب إلى عالم ملكوت مع هذه المسألة هو أفضل مما أنه من دون ما المسألة، فيلتد بها. فإدراك هذا الأمر يقول لك ما له علاقة بعناصر، قد هو تعبان جدا، حتى أن أحد العلماء من مات لقوا عنده ثفنة في صدره وكان طريح الفراش لمدة 10 سنين أو أكثر، فلقوا ثفن فسألوا عياله شنو هاي؟ قال كتب قديمة طويلة وكبيرة، زرون هاي القطع الكبير، فوين يضعها؟ يضعها على صدره هنا ويقرأ، فبس يتشوه هي على صدره وهو يادوب بس يقلب ويقرأ، فهي مسوي ثفنة هنا في صدره. هو المشلول من فوق الجو، لكن لذته بهالكتاب بحد مسوي هنا ثفنة عنده. فبالتالي اللذات العقلية يقول لك موجودة ولا علاقة لها بالمزاج، خلي الضغط صاعد كذا صاعد لكنه يدرس. فبالتالي بما أن الله سبحانه وتعالى يدرك ذاته، لأن عالم بذاته كما أخذنا، يدرك أعظم مدرك، وعلى أساسه راح شو يصير عنده؟ يصير عنده لذة بإدراك ذاته. ما نحل، ما كنت ناخذ كل ما في الأمر هذا ينفي أنه الله تعالى له لذة، هذا يقول له أكل لذة يثبت. أنت بعد أنت وما تميل له مع الحكماء أو مع هؤلاء. زين، طبعا هناك يمكن إحنا ردينا عليهم الحكماء، بعضهم رد ما أذكر في كتاب هذا، هذا هنا ما جاي برد عليهم، بالإلهيات أخذنا يمكن أكو رد عليهم. زين، قال عدم تألمه وانتداده. قال الشيخ الطوسي ولا يجوز أن يكون له ألم، بدأ بالألم، لأن الألم إنما يحدث من إدراك المنافي. هذا يا الشيخ الطوسي وين يميل؟ يميل لرأي الحكماء، ما جاب رأي المتكلمين، بينما الألم عندهم شنو المتكلمين؟ هو المزاج، مناقاة المزاج، عدم اعتدال المزاج، لأن الألم إنما يحدث من إدراك المنافي، هذا عند عند الحكماء.
ها؟
إيه؟ من إدراك المنافي. ولا منافي له، فإنما عداه إنما يصدر عنه. ولك منافي، واحد يصدر عنه فشيء ينافيه، من يقدر له؟ وعند المتكلمين أيضا لا يجوز أن يكون له لذة. ليش؟ لأن اللذة إدراك وانفعال وتأثر من الغير، ملائمة للمزاج أو الطبيعة. المزاج قلنا قد يعتدل فيصير لذة، وقد لا يعتدل فيصير ماذا؟ يصير ألم. بس هنا جاءت رأيهم فقط في اللذة، واعتمد في نفي الألم على من؟ على رأي الحكماء. زين، والحكماء قالوا اللذة هو إدراك الملائم، والألم إدراك المنافي، وهنا إدراك الملائم، وهو تعالى عالم يعني مدرك لذاته بذاته، يعلم بذاته علم حضوري. وأشد الملائمات بالقياس إليه هو شنو؟ ذاته، ما عنده شيء لا مع الله عز وجل ويصير لذنا عنده، لأن كل صادر عنه، فقط ذاته تلائم ذاته. فبالتالي لما يدرك ذاته يشعر بالملائمة، فلذته أعظم لذات لأنه يدرك أعظم مدرك. أقول اتفق العقلاء على انتفاء الألم عنه، سواء كانوا حكماء أو متكلمين. إما المتكلمون فقالوا إن الألم من توابع المزاج. زين، فالمزاج إذا كان معتدل هو لذة، إذا كان غير معتدل العناصر فهو ألم. يعني السكر صاعد، المفروض هو نسبته هلقيت جو 100 صار 400، هذا طبعا يصير عدم اعتدال بالمزاج. الذهن مشوش، نسيان أكو، ما أدري إيش، هذا كله يسمونه عدم اعتدال بالمزاج. إذا صار لا المزاج معتدل، قل له مزاجه منشرح، فهذا إذا مزاجه منشرح يعني أموره كلها مرتبة زينة، صحته بعافية وما عنده ضغط وسكره معتدل وذهنه صافي ونام زين بالليل ويأكل زين، فبالتالي مزاجه جيد، فيصير عنده لذة ويصير عنده ألم، وهو منتف في حقه تعالى. يا هو المزاج، ليش؟ لأن المزاج من توابع الجسمانية واعتدال في العناصر الجسمانية، ولا جسم له. هاي كلش مهم لأنه ما بينهم، إن الألم من توابع المزاج، وهو المزاج منتف. ليش منتف في حقه تعالى؟ لأنه من توابع الجسمانية ولا جسمانية له. زين، هذا بالنسبة للمتكلمون في الألم. أما الحكماء، الألم شنو رأيكم به؟ أجل الألم أول مرة، حكماء ومتكلمين بعدين لذة، حكماء ومتكلمين. أما الحكماء ما هو رأيكم في الألم؟ فقالوا الألم إدراك المنافي، عندما يدرك الإنسان شيء منافي لمزاجه ولإدراكاته ولذاته فيتألم، يسمع لكلمة خشنة تؤدي إلى. ولا منافي له تعالى، لماذا؟ لأن جميع ما عداه صادر عنه. مو معقول يصدر شيء يؤدي، صدر شيء ما يؤدي، هو قادر عليه. فلا يكون هذا الموجودات الخارجية منافيا له، وإنما ماذا؟ كلها صادرة من عنده فلا تنافي. فإذا ما كان أكو منافي فألم ما أقول، ليش؟ لأن الألم إدراك المنافي، وحيث أنه لا منافي له. فبعد ما أكو موضوع زين. أما اللذة، خلص الألم عند الحكماء، عند المتكلمين جل اللذة، فقد نفاها المتكلمون. لماذا؟ لأنها تابعة للمزاج، وهي إنما تحصل، أي اللذة المزاجية تحصل بانفعال وتأثير من الغير في جسم الإنسان أو في مزاج الإنسان. فإذا أكل أكلة وتأذى المزاج مالته صار عنده شنو؟ ألم. وإذا أكل أكلة وتقوى المزاج مالته في هذه الأكلة صار عنده ماذا؟ لذة. فهو كان السكر نازل وديه ترجف وعيونه ما يشوف زين، انطوه شوية حلاوة أكل صار مزاجه زين، صار عنده لذة في الحلاوة، فيقول صار عنده لذة. فقالوا هذا اللذة مستحيلة عليه، ليش؟ لأنها من توابع المزاج، وهي إنما تحصل بيش؟ بانفعال وتأثر. إما أتأثر وأنفعل من خلال كلمة أو من خلال طعام أو من خلال، بالتالي هذا ما يصير على الله، لأن الله غير متأثر عن الغير. وتأثر من الغير ملائم للمزاج، لازم التأثر هم إلى المزاج لصير لذة. ولا مزاج له تعالى، ليش لا مزاج له تعالى؟ ليش لا مزاج؟ لأنه تابع للجسم، حيث لا جسم له تعالى، ولا جسم له تعالى، لأن المزاج تابع للجسم والجسم ليس له سبحانه وتعالى. والحكماء هذا انتهى من المتكلمين. المتكلمين قالوا، المتكلمون قالوا ماذا؟ انه لا لذة له، لان اللذة من توابع المزاج ولا مزاج له. والحكماء نفوا اللذة بهذا المعنى عنه ايضا، قالوا لذة الحسية ننفيها عنه لانها من توابع المزاج والمزاج لا. واثبتوا اللذة العظيمة التي هي ادراك الملائم، لذة حسية احنا ما نقول الله يلتذ يعني إذا أكو حلاوة، لا يلتذ إذا أكو طعام جيد، لا إذا أكو بالجمال، لا، وإنما يلتذ بما بإدراك الملائم من حيث هو ملائم، من حيث أنه يلائم ذاته، ولا شيء يلائم ذات الله سبحانه وتعالى من الصادرات إلا ذاته. وقد تبين أنه تعالى مدرك لذاته، وين تبين؟ في العلم أخذنا أن الله تعالى يعلم بذاته أو لا يعلم، قسم قال لا يعلم، قسم قال يعلم، والتحقيق وين في معاد النافي، انه تعالى مدرك لذاته. وقد تبين انه تعالى مدرك لذاته التي هي اكمل الموجودات، فالله يدرك ذاته لو ما يدرك، يدرك ذاته حيث انه يعلم بها علما حضوريا كما نعلم نحن بذواتنا علما حضوريا. وادراك الكامل من حيث انه كامل يوجب اللذه، لأن اللذة هي عبارة عن إدراك شنو الأشياء العظيمة الملائمة. وإدراكه تعالى أشد الإدراكات، من جهة هو علم حضوري تام ما بأي شائبة ونقص، ومن جهة مدرك لأشد وأعظم موجود وهو ذاته، فلذته أعظم اللذات، وابتهاجه أشد من كل ابتهاج. هذا رأي الحكماء. بعد رأي الحكماء صحيح مو صحيح، أطلاق الابتهاج عليه صحيح مو صحيح، بالروايات جاء هذا المعنى ابتهاج أو الضحك أو أنه ملتذ بهذا المعنى بإدراك هذه الملاحمات، تعلق أكو هالمعنى هذا، والله العالم بحقائق الأمور. على كل حال هسه حتى نفي هذا الموضوع أنه مبتهج إذا أدرك ذات الأمور مو فتشي، يعني لا ننفي عنه صفة كمالية حتى يقال ماذا هاي شلون يقولون ما يلتذ لما يدرك ذاته، هذا نقص في ذا. ليش هو الابتهاج يعني عملية نقص، صفة نقص، إذا واحد ممتهج يعني صفة نقص عنده، لا عايفينه نحن، لأنه أجسامنا عندما تكون معتدلة المزاج نبتهج، وهي حالة تابعة للمزاج، أما هو لا مزاج له. فنفينا اللذة على قول المتكلمين أو أثبتناها على قول الحكماء، لا يؤثر في الأمر شيء، فالأمر سهل من هذه الجهة. زين، الحمد لله، وصلنا إلى الصفة السلبية السادسة. الصفة السلبية السادسة عدم الاتحاد، ولا يجوز عليه الاتحاد، وهو صيرور الشيء شيئين شيئا واحدا إلى آخره. الاتحاد يطلق على نحوين، الأول نحو المجاز والثاني نحو الحقيقة. أما نحو المجاز يطلق على صيرورة شيئين بالامتزاج أو شيئا واحدا بالاستحالة والانتقال إلى شيء آخر، يقال له ماذا؟ يقال له هذا اتحاد، ولكن اتحاد مجازي حيث بالحقيقة ما هو اتحاد. مثلا يقولون صار الهواء أو الماء هواء، أو تحول إلى ثلج، فيقال هذا اتحاد، وأنا ما أدرس هذا الاتحاد، فهذا مو اتحاد، بس على كل حال هو جاب كمثال، قال تحول شيء إلى شيء، يقال له مجازا اتحد، يعني الحالة المائية اتحدت مع الحالة الثلجية، أو الحالة المائية اتحدت مع الحالة الهوائية تبخر الماء، يقال له ماذا؟ اتحاد مجازا. والأفضل أنه في حالة تركيب، كما يقال صار الطين، صار التراب والماء طين، في حال التركيب أفضل، صار التراب والماء طين فتحول إلى حالة ثالثة. يقال له هذا اتحاد ولكنه مجازا. هذا من جهة المجاز. هذا الذي هو من جهة المجاز. الشيخ العلامة ذكر أن هذا المعنى ممكن، والدليل أن نضرب له أمثلة. فنمزج الماء بالتراب فيكون حالة ثالثة وهي الطين، لا هي ترابية ولا هي مائية. فاتحاد مجازا صحيح ولكنه ممكن، ولكن ممكن في حقنا وفي حق الموجودات. يمكن أن تتحد وتصير شيء. الإنسان يمكن يتحد ينقلب إلى بالاستحالة إلى ملء، أو ينقلب إلى حامض بالاستحالة، كما أن الحيوانات تنقلب إلى ملح إذا خمرت أو إلى حامض إذا خمرت إلى آخره. ويمكن يستحيل الشحوم إلى زيوت. الشحوم الآن يستعملون هذول في معامل الصابون من الخنازير، ما كفاية بيه يقول لك هاي سم الإنسان وما تسوي لنا شيء، فيحولونها بهدرجة معينة وبحرارة معينة وبمادة كيميائية معينة تحول إلى زيت، زيت سائل، ويجوز يدزونها على أنه زيت عباد الشمس وإحنا ما ندري، أو يضيفون الماء إلى الصابون فنحسب بصابون خنزير. فبالتالي محل الشاهد لكن الزيت شلون؟ فمحل الشاهد. إذن استحالة الشيء إلى شيء آخر أمر ممكن، لكن وين؟ في حقنا نحن. أما في حقه سبحانه وتعالى مستحيل أن يتحقق ذلك الشيء. لماذا؟ لأنه لا بد أن يتحقق معه ماذا؟ انفعال عن الغير، سواء كان استحالة أو تركب مزاجي مزجي بين التراب والطين. لا بد أن يكون هناك انفعال عن الغير، فالماء يؤثر في التراب فيجعله طينا، أو الشحوم بالكيمياء تجعله ماذا؟ زيتا، أو الماء بالبرودة يتحول إلى ثلج، أو الماء يتحول إلى بخار بالحرارة. فبالتالي يحتاج إلى أن يتأثر بالغير، وحيث أنه لا مؤثر في ذاته سبحانه وتعالى شيء، كما أخذنا في الدرس الماضي أنه لا يقبل الصور والأعراض ولا يقبل التأثر من غيره. فبالتالي هذا الأمر وإن كان ممكن في حقنا لكنه مستحيل في حقه سبحانه وتعالى. أما الاتحاد الحقيقي وهو صيرورة الشيئين شيئا واحدا، فهو باطل بالضرورة. لماذا يا شيخنا باطل بالضرورة؟ قال لأنه إن بقي بعد الاتحاد على حالهما وهما شيئان وليس شيء واحد، كما لو مزجنا الماء والزيت خبطناه بعدين عفناها هالشكل، صعد الزيت فوق والماء جوا، هذا مو اتحاد، بقى كلمة على حاله، هذه مجاورة، فلا اتحاد. وإن عدم أحدهما أو كلاهما فلا اتحاد، فإن عدم أحدهما فالمعدوم لا يتحد بالموجود لأنه لا شيء، وإن عدم معا وشكل شيئا ثالث فهذا ليس باتحاد، بل هو إيجاد بعد إعدام شيئين، إيجاد لشيء جديد ثالث، لا هو ذاك ولا هو هذا. فالاتحاد أمر غير معقول ولا متعقل. المجاز معقول، ممكن أن نعبر عن هذا الحالة من الطين والماء لأنه اتحادي، ويمكن أن نبخر الماء يرجع تراب يصير الطين يصير تراب. أما أنه هذا الاتحاد الحقيقي أن الشيئين يندكان ويصير شيء واحد، ما نقدر نتصوره شلون، لأنه إن بقي هما اثنان، وإن لم يبقي فإما أن يعدم أحدهما فلا ويبقى واحد فلا اتحاد، حيث الباقي واحد والثاني معدوم ما موجود اتحاد. إن عدم معا وشكل شيئا جديد فهذا ليس باتحاد، الاتحاد صير شيئين شيئا واحد مع بقاء شيئين المفروض، مع أن شيئين محفوظين، علي هو الله والله هو علي حسب قول الذي يقول بالاتحاد بين علي والله أو عيسى والله. فبالتالي نقول هم صار واحد هو الموجود قدامنا عيسى، باقين اثنين هم، فهذا متحد. الله في عرشه وعيسى في أرضه، فهذا متحد. تقول أحدهما عدم وهو الله وبقي عيسى دك في عيسى، نقول هذا متحد، لأن معدوم لا يتحد الموجود. عدم كلاهما وجدا فالشخص الثالث، فهو لا عيسى موجود ولا الله موجود، هذا الشخص الثالث، هذا ليس باتحاد. الاتحاد أمر غير متصور، غير معقول. إذا أردتم من الاتحاد شيء آخر بينوه لنا لكي نعرفه. نقرأ هذا، يبقى فد مطلب ذكره الفرفريوس وهو تلميذ المعلم الأول وهو أرسطو، وذكر مطلب أنه الاتحاد موجود وهو اتحاد العاقل والمعقول والعالم والمعلوم. وابن سينا رد على هذا الكلام، قال في أحد كتبه أنه قرأت كتاب لفرفريوس وذكر اتحاد العاقل والمعقول وهذا الكلام حشف، يعني التمر البالي، يعني ما له قيمة، ونقض عليه بنقود. ولكنه أيد هذه الفكرة بعد فترة في كتابه المعاد، المبدأ والمعاد، رجع على هذا المطلب وأثبت الاتحاد العاقل والمعقول واتحاد العالم والمعلوم. فمن بعد ملا صدران الذي أسس لهذه المطلب أيضا، قال الفلاسفة المتأخرون جميعا بهذه الفكرة وأيدوها بالشواهد والأرقام والأدلة، وبينوا أن هناك اتحاد بين العلم والعالم والمعلوم. أما كيف؟ مو مطلبنا، هذا مطلب فلسفي، شلون يتحد العاقل المعقول؟ مو مطلبنا. إذا أريد نبين ردنا في الدرس بس هيك بشكل موجز أبين فشي. أولا عندنا علم، أو أترك هذا الدرس القادم بس نقرأ العبارة خلص من الاتحاد. ولا يجوز عليه الاتحاد وهو صيرورة شيئين شيئا واحدا، لا بأن ينتفي أحدهما ويبقى الآخر، هذا ما مقبول، أو ينتفي معا ويحدث شيئا ثالث، هذا مو اتحاد لأنه هذا شيء جديد، فإن ذلك محال قطعا. وإلا ما الاتحاد أنه تخلي لي شيئين متحدين مع أنهم باقين، وين بقى؟ إذا واحد من عدم خوما فجأة، إذا بقوا نفسهم فهو ماكو فائدة متجاورين، إذا عدموا اثنينهم شيء جديد هذا متحد، هذا الغاء للشيئين. وقوم من القدماء اللي هو فرفريوس قالوا كل من تعقل شيئا تعقلا تاما، يعني من أدرك كتابا، من أدرك كتابا في ذهني الآن، هذا كتاب أمامكم، كل كتابكم أمامكم، إدراك تام إلا لو تام تام، فهذا الكتاب الذي أدركته وصار حالة علمية في ذهنك، هل الكتاب الذي في ذهنك والحالة العلمية شيئان أم شيء واحد؟ هذا الكلام
شيء واحد، هو العلم نفسه كتاب وكتاب نفسه،
هو الكتاب هو العلم والعلم هو، ثم هذا العلم والمعلوم التحت، ثم العالم وهو النفس اللي بيها هذا الانطباع، هل هي شيء غير العلم لو هي العلم؟ هي العلم، فصار اتحاد للعالم بالعلم بالمعلوم. خلنا نشرحها بعد المادة، عندنا نأخذ الدقيقتين، فصار اتحاد بين العالم اللي هو النفس والعلم اللي هي الحالة النفسية اللي صارت بالنفس والمعلوم، فإن المعلوم اللي هو الكتاب اللي صار في الذهن، اسمعوا يعني، لا يكون كالعرض بالنسبة للجوهر في الذهن. شايفين العرض؟ البياض للورق عرض ولا معرض؟ أما الحالة العلمية وهي صدور الكتاب في الذهن ووجوده في الذهن، هل هو كالبياض للذهن؟ قل لا، هو كزيادة مبدئية وكمال جديد علما للذهن، كأنه الذهن عبارة عن إناء، لما جبت صورة الكتاب كبر الذهن، صار ذهن وكتاب، والكتاب ليس شيئا آخر غير الذهن، هو الذهن، يعني هو العلم. فالحالة العلمية بين العلم والمعلوم واحدة، فإن الموجود الذي في ذهني وهو الكتاب ليس شيئا آخر غير ذهني، فصار العلم والمعلوم شيء، وحيث أن العلم والمعلوم اللي صار شيء واحد في ذهني هم نفسي، ونفسي هي الصورة، وصورة هي نفسي، فصار اتحاد بين العالم وهو زيد، وبين العلم اللي هو ذهني، وبين المعلوم وهو الكتاب. ليش؟ لأن عروض العلم إلى الذهن لا كعروض العرض في الجوهر. فإن كان المعلوم جوهرا هو علمت بذاته لذاته، لأنه هو قائم بذاته، فعلمت به وزاد في ذهني وذهني توسع. وإن كان المعلوم عرضان وهو لغيره وليس في نفسه لنفسه، بل لغيره في نفسه لغيره، فيكون لازم علما لغيره، وغيره نفسي، وبالتالي يكون لنفسي، هم يتوسع ذهني به. ففي كل الأحوال الذي يعلمه إما جوهر أو عرض يتحد مع علمي، المعلوم يتحد مع علمي، وعلمي ليس شيئا آخر غير نفسي، وبالتالي يلزم ماذا؟ أن المعلوم والعلم والعالم واحد، المعقول والعقل والعاقل شيء واحد، فيقال يتحد العلم مع المعلوم. هذا الفلاسفة المتأخرة فيثاغورس قال فيها ذاك الوقت، اللي هو تلميذ الأرسطو المعلم الأول، لما ذكرها نقدوه، ونقد ابن سينا في كتاب، ومدح أو أيد في كتاب آخر بعد فترة من العلم، وهي حالة تطورية بالعلم طبيعية. الإنسان قد يكتب قبل 10 سنين، ثم يأتي بعد 10 سنين ماذا؟ ينقض الكلام، يقول شنو علمك تغير؟ يقول شكو بيه، هذا يأكد أنا عالم. الجاهل يبقى على حالة واحدة، أما العالم يتطور علمه. زين، فنقرأ هذا. وقوم من القدماء، بس أخذ معكم 3 دقائق، قالوا كل من تعقل شيئا تعقلا تاما اتحد بمعقول له ذلك. اللي يتعقل علم يتحد علم بمن؟ بالمعقول اللي هو المعلوم ذلك. وإليه ذهب جمع من الصوفية، أيضا جمع من الصوفية قالوا احنا نذهب إلى هذا المعنى، وذلك بالمعنى الذي ذكرناه للاتحاد، يعني غير معقول. قل وهذا الكلام مال فرفريوس ومال الصوفية بالمعنى الذي ذكرناه للاتحاد أعلى غير مقبول. ليش؟ لأن الاتحاد صرور شيئين شيئا جديدا مع بقاء شيئين، فإن بقي فلا اتحاد، إن عدم فلا اتحاد، إن عدم أحد فلا اتحاد، فما نقبل هذا الكلام. أقول الاتحاد يطلق على صرور شيئين شيئا آخر، خطأ لعله مطبعي أو ما أدري، شوفوا أنتم رتبوا. الاتحاد يطلق على صيرورة مو شيئين، يعني هو يتكلم عن حالة شنو أقول وياك، الانتقال أو العبر عنها شنو، الاستحالة. فالاستحالة مو شيئين يصير شيء واحد، وإنما الشيء الواحد يصير شيء آخر، أو شيئين يصير شيء آخر، هذا ماكو مشكلة. فأنا أقول إيش خير، أقول صيرورة شيء شيئا واحدا، صيرورة شيء شيئا آخر هالشكل.
من استفاد الآن؟
ها؟ من الأمثلة راح يذكر. هسا راح يقول ماء وهواء، فوين الشيئين يصير شيء واحد؟ الشيئين يصير شيء واحد طين وماء، ذن شيئين. هو إيش قال هسا؟ بأن يعدم من الأول شيء ويحدث فيه الآخر، كما يقال صار الماء هواء. ما في شيء.
آخر قطعة مقدمة.
فنقول لا، صيرورة شيء شيئا آخر، مو كان شيئين شيء.
ما صارت.
هذا هذا المجازي، هذا الاتحاد المجازي، أطلق عليه اتحاد من باب المجاز، حيث أن الماء صار هواء، يعني امتزج مع الهواء، أو الهواء صار ثلج إلى آخره. هو استحالة، فسموا الاستحالة والمزاج والمزج والتركيب سموه هذا اتحاد مجازا. طبعا واضح، طبعا جاء الأسد والشجاع، الأسد والشجاع أكو 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 بون واسع بينهم، هذا الإنسان هذا الذنب هذا الرأس.
إحنا ضرب مثال الاتحاد، يعني شيء
مثلا
واحد، شيء واحد يتحول
اثنين، هسه يجي شيء
واحد يتحول
واثنين مجازي، اثنين مجازي.
فشوفوا كما يقال صار الماء هواء فإن الصورة المائية زالت واتصفت بالصورة الهوائية، أو أقول شنو صار الأبيض أسود، أو صار الأسود ماذا أبيض، هذا كله بحسب الاستحالة طبعا، هذا كله بحسب الاستحالة. أو بأن يمزج شيئان، هنا القرينة هناك شيء نا قرينة، بأن يمزج ماذا شيئان وتحدث صورة ثالثة مغايرة للأولى، كما يقال صار الخشب سريرا، فالسرير شيء والخشب شيء، مزجوهن طلع شنو هن سرير خشبي، فكأنه الخشب شيء سرير شيء آخر، شنو هو السرير؟ أنا ما قبلت، أنا قلت التمثيل بالسرير والخشب مو صحيح.
شغل على
الصورة،
صورة السرير.
أو طبعا يريد الهيئة، يعني الخشب هو شجرة بالأصل، شجرة بالأصل مو هيئة السرير، والسرير إلى هيئة، فهيئة السرير أخذت مع هيئة الخشب مع مادة الخشب فصار سرير خشبي. إحنا مو هيئة، إحنا نريد شيئين حقيقيين واقعيين مو هيئة. فش نقول كتبوا وياي، والأفضل التمثيل بالتراب والماء، صار التراب والماء طينان، هذا كله على نحو المجاز، صار التراب والماء طينان، وهذان ممكنان، لكن إطلاق الاتحاد عليهما بنوع من المجاز. بالحقيقة هذا مو اتحاد، مو اتحاد، هذا مجاز، هذا تركب من ماء، والحقيقة الماء موجود بس البخار يرجع تراب، التحول هذا بسبب الاستحالة ما صار شيئين شيء واحد، وإنما انتقل من شيء إلى شيء، فنسميه من باب التجوز أنه كذا. زين، هسه واحد يروح يتوسع ليش المجاز هذا أسبابه شنو، يروح يتقابل المعنى هذا، وهذا المعنى وإن كان ممكن في حق غيره تعالى إلا أنه مستحيل في حقه تعالى أيضا، في حق غيره تعالى إلا أنه يستحيل في حقه تعالى أيضا، لاستحالة انفعاله عن الغير وصيرورته جزءا من غيره، فإذا هذا النوع مستحيل. أما الاتحاد الحقيقي يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.